بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في أنه هل يجوز للإنسان أن يستأجر غيره بأقل مما استؤجر به؟ أقول إذا استؤجر شخص على القيام بعمل من الأعمال كالصلاة قضاء عن الميت مثلا أو خياطة ثوب، جاز له أن يستأجر غيره بالقيام بذلك العمل سواء كانت أجرة الثاني مساوية لأجرته أم كانت أجرة الثاني أكثر مما استؤجر عليه، وهذا لا كلام فيه، موضع اتفاق بين الأعلى. وقع الخلاف بين الفقهاء في إجارته غيره بأقل مما استؤجر به من أجرة. المعروف بين الفقهاء القول بعدم جواز ذلك إلا إذا قام لبعض ذلك العمل ولو كان العمل عملا قليلا، فلو صلى من صلوات القضاء عن الميت شهرا مثلا وأجر بقية السنة على شخص آخر بأقل مما استؤجر به صحة الإجارة. خالف في ذلك الشهيدان الأول والثاني والمحقق الثاني قدس الله أرواحهم، فقالوا بصحة الإجارة في الفرض المذكور على كراهية، وجعلوا مستندهم في ذلك مقتضى الجمع بين الروايات. وتوقف في ذلك السيد الطباطبائي قدس الله تربته الطاهرة صاحب العروة، فاستشكل في عدم جواز الإجارة. وفقا لما تقدم يتضح أن المسألة ذات أقوال ثلاثة: عدم الجواز، الجواز على كراهية، الاحتياط والتوقف. ما ذكرناه من الكلام في جواز الإجارة من الغير وعدمه مبني على عدم اشتراط المؤجر مباشرة المستأجر العمل بنفسه، لا تصريحا ولا من خلال النص على ذلك في عقد الإجارة، ولا ضمنا بأن تكون هناك قرائن تساعد على إرادة المؤجر أن يباشر المستأجر العمل بنفسه. مثلا افترض أن العمل نيابة في الحج على سبيل المثال، العمل زين نيابة في الحج، مع ذلك جاء واستأجر طالب علم بكونه يراعي المستحبات ويتخذ جنبة الاحتياط ويراعي الدقة في مقام الإتقان. يقوم يا سيد حسين تأجرها على واحد زين من الشباب الغر زين اللي ما يندر حلقته شيفه ولحيته شيفه وما ادري شنو ممن لا يراعي. واضح انه المؤجر انما انتخب طالب العلم للحاض هذه الخصوصيات. او مثلا كان مستاجرا لقضاء صلاة عن الميت، ايضا اختار شخصا من اهل الفاضل لانه يطلب اولا كونه عالما فبالتالي صلاته افضل من صلاة العادي، ثانيا سوف يكون دقيقا في قراءته، دقيقا في ألفاظه، سوف يكون مراعيا لأذكاره، سوف يكون مداوما على المستحبات. فهذا وإن لم يصرح لكنه في الضمن هناك شرط ضمني لأن المقصود مباشرتك أنت بالقيام بعملية الإجارة، فلا يحق لك أن تعمد للتأجير. أقول إذا إما أن يكون في البين شرط صريح بعملية الإجارة، وإما أن يقرر أن في المقام شرطا ضمنيا يشير إلى هذا المعنى كما بيّن. بعد وضوح أصل المسألة أقول كيف ما كان يدل على جواز الإجارة ما لم يشترط عليه المباشرة الإطلاقات التي دلت على لزوم الوفاء بالعقد بعد فقد المانع من صحة الإجارة، مثلا قوله سبحانه وتعالى وفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام، فالآية القرآنية دالة على لزوم الوفاء بعقد الإجارة الثاني كعقد الإجارة الأول، كذلك السيرة العقلائية، كذلك سيرة المتشرعة، فإنهما منعقدتان على جواز تأجيل ما استؤجر عليه على الغير للقيام به. أما ملاحظة مبلغ الإجارة وأنه يعتبر أن لا يكون بأكثر مما قد استؤجر عليه، أو عفوا بأقل مما قد استؤجر عليه، لو كنا ومقتضى القاعدة فلا يخفى أن مقتضى القاعدة يستدعي البناء على جواز الإجارة، سواء كانت بالمساوي أم كانت بأكثر مما استؤجر عليه أم كانت بالأقل. وهذا هو مقتضى الإطلاقات الواردة، مثل قوله تعالى: أوفوا بالعقود، المستفاد منها هو لزوم الوفاء بكل عقد عقد، من دون ملاحظة أن الإجر أن الأجرة أقل مما استؤجر عليه، أم أن الأجرة أكثر مما استؤجر عليه، أم أن الأجرة مساوية. فإذا لو كنا ومقتضى القاعدة بنينا على جواز الإجارة بأي نحو من الأنحاء الثلاثة كما بين، إلا أننا نرفع اليد عن مقتضى القاعدة للنصوص الخاصة، مثل صحيحة محمد بن مسلم الواردة في المجلد 19 باب 23 من أبواب الإجارة، حديث رقم 1 صفحة 132. محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عطار عن محمد بن الحسين همداني زياد عن صفوان بن يحيى عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم الطائفي الأعور، الرواية من الصحيح الأعلى جدا، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل أو يتقبل بالعمل، يعني يستأجر فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، قال: لا، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا. دلالة هذه الرواية على المدعى على المانع من خلال النهي، وهو في المعاملات إرشاد إلى بطلان المعاملة وفسادها. يكون مفاد هذه الرواية هو بطلان الإجارة على العمل بالأقل مما قد استؤجر عليه، بل يمكن أن نتمسك أيضا بالروايات التي تضمنت أن فضل الأجير حرام، واللي ذكرناها في الجلسة السابقة أنه في قضية الأرض، ثم قال: إن فضل الأجير ليس هذا كالأجير وكالحانوت، فإن فضل الأجير حرام. هذه أيضا تشير إلى هذا المعنى، فالمستفاد منها نفس الكلام. في مقابل، فإذا دلالة الروايتين على المدعى واضحة جدا كما لا يخفى. في مقابل ما ذكر عندنا رواية علي بن ميمون الصائغ، وهي دالة على خلاف ذلك، واردة مجلد 19 باب 23 من أبواب الإجارة، حديث 7 صفحة 134. محمد بن الحسن الطوسي في إسناده عن حسين بن سعيد عن علي بن النعمان بني عن ابن مسكان عن علي الصائغ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتقبل العمل ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين؟ فقال: لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه. قال: قلت: فإني أذيبه لهم. فقال: ذاك عمل فلا بأس. تقريب دلالتها على المدعى من خلال التعبير بكلمة لا يصلح، فإن هذا التعبير زين ظاهر في الكراهة، عليه يجمع بينه وبين النهي الوارد في صحيح محمد لتكون النتيجة جواز الإجارة على كراهية، هكذا أفهم. قد تمنع أو قد يمنع من الاستناد إلى رواية علي الصائغ، وذلك بسبب ضعفها السندي، فإن عليا ذكر في المصادر الرجالية كالنجاشي إلا أنه لم ينص عليه بتوثيق. يمكن توثيقه لواحد من التوثيقات العامة، منها رواية صفوان عنه، وصفوان واحد من الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فبناء على تمامية الكبرى سوف يبنى على وثاقته حينئذ. هذا جانب. إن أبيت يمكن البناء على وثاقته لرواية ابن مسكان الذي هو أحد أصحاب الإجماع، أو لرواية الجليل، وقد عرف ذلك فيما تقدم. أيضا قد تناقش الرواية من حيث الدلالة، وذلك أن عمدة الاستدلال قائم على ظهور لفظة كلمة لا يصلح أو لا تصلح في الكراهة، ونحن نمنع من ذلك ونقرر بأن اللفظة ظاهرة في الجامع بين الكراهة والتحريم، عليه لن تكون معارضة لصحيحة محمد بن مسلم، لأن الصحيحة سوف تكون حينئذ قرينة لحمل التعبير الوارد فيها على الحرمة، والنتيجة لا يوجد ما يدل على جواز الإجارة لأكثر بأقل مما استؤجر. طبعا جيده في مسألة، بس ما أحب ناثيرها، في قضية العبادات اللي يصير أني أنا أستأجر سيد حسين للقيام بالصلاة، يجي سيد حسين يصلي فريضة أو فريضتين، ثم يستأجر شيخ علي بالأقل، يبدو لي أن ما وقع عليه عقد الإجارة أن تصلي شيئا يعتد به، أقلا شهر مثلا، اثنين، ثلاثة، بحيث يصدق أنني آجرتك فعلا. أما لو أنك صليت فريضة واحدة لا يصدق عرفا، خصوصك أنت بتشيل ثلاثة أرباع الغلة يا جناب السيد، فبالتالي لا يتصور يعني أن الإجارة بمئة تأخذ 75 على صلاة واحدة وتعطي 25 على بقية السنة، شوية لا يخلو عن إشكال. وللأسف أن بعض الإخوة من طلبة العلوم الدينية ظنا منهم بالمشروعية يتعاطون بهذا الأسلوب، وهو لا يليق، لا يليق أن يكون رجل الدين ممن يتعاطى بهذا الأمر. وظني لعلي أنا مشتبه، هذا الأقرب، أنا أنزه الإخوة طلبة العلوم الدينية عن أن يقدموا على مثل هذا الأمر، أظن أنا مشتبه بما توهمت أو فيما وصلني أو نقلت. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا وأن يعف بطوننا عن كل مشتبه، إنه سميع مجيب. كيف ما كان يقع الكلام بعد ذلك، إذن النتيجة أنه لا مجال لما أفيد. نعم لو قبل أحدكم بكلام المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب من البناء على ظهور كلمة لا يصلح في الكراهة كان الجمع المذكور تاما. المقدار الذي تطمئن له النفس أن كلمة لا يصلح وكذا كلمة لا ينبغي موضوعان للأعم من الكراهة والحرمة، ولذا حملها على أحده المعنيين بحاجة إلى قرينة كما لا يخفى. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى مسألة تعد من أمهات المسائل ومن أهم المسائل، مسألة أخذ الأجرة على الواجبات. هذه المسألة تعد من المسائل الأم، ومقصودي بالمسائل الأم يعني المسائل التي فيها أخذ ورد ويكثر فيها النقاش، وجرت العادة أن الأعلام يكتبون فيها، يا سيد حسين، يكتبون فيها رسائل ويؤلفون فيها كتبا، والمعروف في الحوزة أن من أراد الاجتهاد يمتحن في هذه المسألة كواحد من المسائل التي يمتحن فيها، وهذا ما رد إلى كثرة الأخذ والرد الموجود فيها. كيف كان؟ قبل أن نتعرض إلى مسألة الحديث حول جواز أخذ الأجرة على الواجبات وعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، ذكر المصنف بأن هناك موارد ثلاثة خارج عن محل النزاع وليست مربوطة بعملية المسألة من قريب أو بعيد. المورد الأول الواجبات العينية على المكلف. توضيح ذلك: نحن نعلم أنه يعتبر في الإجارة وجود منفعة مترتبة عليها بالنسبة للمؤجر، يعني أنا الآن عندما آجرتك أو عندما استأجرتك يرتجى وجود منفعة مترتبة على عملية الإجارة. لو لم يحصل للمستأجر نفع ولا غرض عقلائي من إقدامه على عملية الإجارة وقعت الإجارة حينئذ باطلة لكونها معاملة سفهية، وبالتالي لا تشملها أدلة الإمضاء أو بالعقود أو ما شابه، لأن أدلة الإمضاء سوف تكون منصرفة عن المعاملات السفهية. مثلا لو آجر شخص شخصا ليقوم الشخص بأداء الصلوات اليومية المفروضة عليه، تصدي الأجير لأداء الصلوات هل يوجب سقوطها عن المستأجر أو لا يوجب السقوط عن المستأجر؟ تبقى ذمة المستأجر مشغولة عدل ولا، بالتالي لا يعود ذلك عليه بالنفع من قريب أو بعيد، ومن ثم لا ثمرة. نعم لو كان المؤجر عليه أمرا أو واجبا كفائيا، مثلا تجهيز الميت، تغسيل، تكفين، تحنيط، دفن، صلاة أو ما شابه، فحينئذ يمكنه استئجار شخص ليقوم بذلك ويعود ذلك عليه بالنفع لفراغ ذمته متى ما قام الشخص بذلك. صار واضح كلامي؟ إذا من الموارد الخارجة عن محل الإجارة على الواجبات الإجارة على الواجبات المفروضة على المكلف بنحو الوجوب العيني، الإجارة فيها باطلة وتكون أجنبية عن المقام. واحد. المورد الثاني من الموارد التي استثناها المصنف في المقام الواجبات المجانية، بيانه: المستفاد من الأدلة الشرعية أن هناك مجموعة من العناوين المجانية، يعني التي لا يجوز أخذ الأجرة عليها، مثل الإفتاء وبيان الأحكام الشرعية، مثل القضاء، مثل بيان الحلال والحرام، مثل الأذان وما شابه. هذا يستدعي عدم جواز الإجارة على شيء منها. ليش؟ لأن المفروض أنها مطلوبة شرعا على نحو المجانية، أخذ الأجرة عليها يخالف الشرع، تكون الإجارة عندها باطلة. سبهم. مورد الثالث الحرف الواجبة بنحو الكفاية والتي يكون الإنسان ملزما بها. توضيح ذلك: إذا وجب التصدي لعمل من الأعمال بنحو مطلق ولم يقيد ذلك العمل بالمجانية، مثلا الحرف الواجبة بنحو الوجوب الكفائي مثل الطبابة، فإن كون الإنسان طبيبا ليس واجبا بنحو الوجوب العيني، وإنما وجوبه على نحو الوجوب الكفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. أو الخبازة مثلا، فإنها ليست مأخوذة على نحو الوجوب العيني وإنما الوجوب الكفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. التصدي لهذه الأمور واجب بنحو الكفاية، حذرا من اختلال النظام، لأنه لو لم يتصدى طبيب، لو لم يتصدى خباز، اختل نظام الوجود أو المجتمع حينئذ، فلو لم يتصدى أحد استلزم اختلال النظام. لكن لا يلزم حال التصدي لها أن يكون التصدي مجانان، بل الحفاظ على النظام لا يستلزم المجانية، يمكن أخذ الأجرة عليها كما يمكن الإجارة عليها أيضا، ويحكم بصحتها مع أنها واجبة. إذن مع صحة الإجارة تكون أجنبية عن محل الكلام، لأن مورد الكلام الذي وقع الخلاف في مشروعية الإجارة من عليه من الواجبات أم لا. إذن في الموارد الثلاثة يا سيد حسين لو تأملت خرجنا بثلاث أحكام: واحد، لا تصح فيها الإجارة. اثنين، قلنا أيضا لا تصح فيها الإجارة. ثلاثة، قلنا بأن الإجارة فيها صحيحة. صار واضح كلامي؟ طيب، بعد هذا الكلام يأتي البحث أن الإجارة تشرع أو لا تشرع. أضيف مقدمة، تفت قاعدة بمثابة القاعدة العامة: إن الإجارة تشرع في كل مورد، أو تشرع في كل مورد تشرع النيابة فيه. في كل مورد تقرر مشروعية النيابة سوف يلتزم بمشروعية الإجارة عليه. أقرب بمثال: الآن يتفق على مشروعية النيابة عن الميت في جميع العبادات، سواء كانت عبادات واجبة أم كانت عبادات مستحبة، ما عندنا فارق. وبالتالي ما دامت تشرع فيها النيابة إذن تشرع فيها الإجارة. تعالوا للحي. الحي هل تشرع النيابة عن حتى نقول بشرعية الإجارة في حقه، أو لا تشرع النيابة عن؟ أقول بالنسبة للحي مشروعية النيابة عنه في موارد ثلاثة: المورد الأول الحج الواجب لمن استطاع إليه، إلا أنه لا يقدر على الذهاب إلى مكة المعظمة لمانع من مرض أو كبر أو غير ذلك، فبالتالي هذا تشرع له النيابة وبالتالي تشرع الإجارة. دبهم الحج المستحب عن الحي فإنه تشرع فيه النيابة بالتالي تشرع فيه إجارة. ثم زيارة المراقد الطاهرة للمعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام تشرع فيه النيابة بالتالي تشرع فيه الإجارة. إذن مقتضى مشروعية النيابة عنه في جميع الموارد الثلاثة التي ذكرنا البناء على مشروعية الإجارة فيها، لما ذكرناه قبل قليل من أن كل مورد شرعت فيه النيابة فإن الإجارة تكون مشروعة. صار واضح؟ تعالوا. وقع الكلام في صحة العبادات الاستئجارية ومشروعيتها عن الحي موردا للأخذ والرد والإشكال بين الفقهاء. مكرر، وقع الكلام في مشروعية مشروعية استئجار العبادات وصحتها عن الحي، هل يشرع أو لا يشرع؟ وقد ذكر الفقهاء موانع من البناء على المشروعية، ذكروا موانع. المانع الأول هو المانعية من حيثية الوجوب. ماذا يقصد بالمانعية من حيثية الوجوب؟ المقصود هو التالي: بأن حيثية الوجوب كون الشيء واجبا، حيثية الوجوب كعنوان تتنافى وأخذ الأجرة مع ثبوت هذه المنافات، يستلزم ذلك عدم جواز أخذ عدم جواز الإجارة في مطلق الواجبات سواء كانت عبادية أم كانت معاملاتية. نبغى نقرب الحيثية المانعة من الوجوب. عندنا ثلاث تقريبات ذكرها المصنف. تقريب الأول ما ذكره الشيخ الأنصاري في المكاسب ولم يتبناه، حاصله إن مقتضى جعل الشارع المقدس شيئا واجبا على المكلف يصير الشارع مالكا له، فلا يمكن لأحد أن يتصرف فيه، فلو أقدم المكلف على تأجيره كان مؤجرا ما لا يملك متصرفا في ملك غيره، وهذا يمنع من تمليك الآخر. أقرب بمثال، افترضوا الآن شيخ علي، الله عز وجل قد فرض عليه أنه إذا دخل وقت صلاة الظهر وجب عليه أداء الصلاة حينئذ. مقتضى هذا الجعل أن شيخ علي صار مملوكا للشارع في هذا الوقت، وقت صلاة الظهر، صار شيخ علي بمقدار أداء صلاة الظهر مملوكا لله عز وجل. ما دام هذا المقدار، افترض 10 دقائق، ما دام هذا المقدار مملوكا للباري سبحانه، إذا ليس لشيخ علي أن يقوم بتمليكه، لأن المفروض جنابك العالي راح تملك إجارة منفعة، مو الصلاة، راح تملك المنفعة، عدل لو لا؟ راح تملك المنفعة المتمثلة فيها 10 دقائق، عدل لو لا؟ يفترض أن حتى تملك المنفعة لابد أن تكون أحسنتم، والفرض أن المنفعة مملوكة لمن؟ لله عز وجل بمقتضى الوجوب. فعندما تقدم على إيقاع على إيجاد عقد إجارة تكون قد ملكت ما لا تملك وتصرفت فيما ليس هو ملك لك، بالتالي لا يصح الآن. وصلت الفكرة؟ واضح كلام إن شاء الله. طيب، هكذا نقل الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة في كتابه المكاسب. نعم،
منفعة يعني من الصلاة يعني؟
لا، مو منفعة الصلاة، وقت الصلاة. زين، والآن شيخ علي المفروض الله عز وجل مو أوجب عليه صلاة الظهر، هذه الأولى. زين، خب، ما دام أوجب عليه صلاة الظهر صار شنو هذا الوقت مملوك لمن؟ أحسنت، فبالتالي لو تصرف فيه تصرف فيما لا يملك اللي نريده. خب، طيب، أجاب المصنف عن هذا الدليل، قال بأن جعل الشارع المقدس أمرا وإيجابه فعلا ما يقتضي إلزام المكلف بهذا الفعل، لا أنه يستوجب ملكية الشارع المقدس الاعتبارية لذلك الفعل، لا، بحيث يصبح الفعل مملوكا للموجب بالملكية الاعتبارية بمجرد الإيجاب، لا، أقصى ما يستفاد أن الجعل يقتضي الإلزام، أما أني أنا مالك ما لا علاقة، وبالتالي يصبح تحصيل ذلك الفعل لازما، لكن الوقت يبقى مملوكا لمن؟ لصاحبه وليس لله. الإشكال سيء، لا يبقى، يبقى مملوكا لصاحبه، فإذا كان مملوكا لصاحبه جاز له أن يملكه لغيره. من الأصل متى يطلع عن صاحبه؟ الله
ما راح يطلع.
أحسن، فبالتالي حق له أن يملكه.
الحق له أن يملكه إذا هو كان لأله، وهو ما تملك عنده هو.
من اللي يقول، من اللي يقول أن لله؟
جنابكم العالي في الدرس.
هذا الدليل المستدل للقول بعدم صحة الاستيجار للواجبات يدعي أن توجيه التكليف لشيخ علي من الله يجعل وقت شيخ علي مملوكا لله. هذه الدعوة الشيخ الإيرواني يرد عليها، يقول لا، تكليف، توجيه التكليف لشيخ علي أقصى ما يفيد أن الشيخ علي ملزم بإتيان التكليف، بس الوقت لا زال مملوكا للشيخ علي يتصرف فيه كيفما يشاء، يعني لا يلزم من توجيه التكليف أن يكون المكلف زين مرفوع اليد عن الوقت أو عن منفعة نفسه، عبر هكذا، أن يكون المكلف مرفوع اليد عن منفعة نفسه، فلا يستطيع أن يملكها لغيره، يقول لا، ما فيها الملازمة، أقصى ما كان أنت ملزم بالتكليف، لكن يبقى الوقت أو يبقى الفعل أو يبقى الزمن مملوكا لك تتصرف فيه بما تشاء. هو زين
يعني
هذا
على الوقت مع الصلاة على الوقت ولا يعني شو الشبه بينه وبين الألف هذا اللي وإذا لو تعد الباء الفاعل والجار
ما فهم
يعني مين في ال وما خلف جواز الإجارة على الواجبات فإن بغى تستفي منه حالات ما إذا لم تعد الباء الفاعل من وراء الإجارة ك كالاستئجار لأداء الصلاة الواجبة اليومية على العامل على العامل.
يا دين انت قريت لي الحين ادري جزاك الله خير.
لا بس بقول انه هذا الشيء اللي هو الصلاه وليس الوقت. الصلاه يعني الصلاه هي الوقت لله وليس الوقت.
لا زلت اكرر لم افهم.
يعني هنا في الثاني هذا لما الشيخ الايراني قالوا فيه ان وجوب الفعل سبع الزام يجاز يعني الكلام كانه مع الصلاه نفسها نفس منفعه الصلاه.
ما عندي مشكلة الآن الغرفة مش اللي تبغى يعني
مع الوقت يعني كأنما هي تعارض الكلام السابق
انت الشيخ تقول في قضية الوقت قضية الوقت يعني الصلاة ما بشغل
أنا ما يعجبني أن يحشى والمؤلف موجود هذا من الأمور المزعجة بالنسبة لي دائما ولذلك يعني أنا ما أستحسن اللي منكم عنده إشكال هو جدير بإشكاله إلا هو أن يطلب استغاثة فأغيته لأنه بصير الآن تعدد خاف يضيع الوقت تتكلم وتتكلم يقول لا هذا مو أنا اللي أقصده
يعني
زين فهذا فبالتالي هو يقول بلا بينوا ما ادعى أغيثوا بعدين وإن لم نرجع من جديد
أنا أقول هو يقول ما يقول الشيخ العظم أن الشيء إذا كان واجب فهو مملوك لا سبحانه وتعالى وأيضا الصلاة واجبة مملوك لله تعالى عز وجل.
شوف شيخ شاكر أنا لا نبعبع ولا أنا مرعب لأن حتى عمامتي فسختها فإذا أنت خايف مني لا تشكل هذه أول واحدة وإذا أنت خايف أنك تشكل زين أنك تطلع غلطان هم لا تشكل اللي ما عنده قناعة في نفسه لا يتكلم اطرح الشيء بقوة وبقناعة كاملة زين وأقصى ما كان أنا برفع الطاولة وبحذف كبه وأقصى ما كان هذا ما بصير أزيد من هذا يعني عدل لولا فبالتالي أنت كن مقتنع بما تريد عرضه زين وقول حتى لو قلت لك أنا بعد ذلك مخطئ قل ما أنا مخطئ زين اطرح إشكالك اطرحه بقوة
أنا قاعد أحاول بس ممكن التعبير شوي
اتفضل إن شاء الله ها
اللي في بالي أنه اللي فهمت
يعني كأنما تريدون أن تقررون بأن في البين تناقضا في بياني أنا أو في بيان المصنف
لا هنا في المصنف
لا ما في مشكلة أنا ما خرجت عن بيان المصنف زين أنا أقول لا يوجد تناقض لاحظوا في الصورة الثانية وين التناقض بين له المورد الثاني أو المورد الأول أو احنا ذكرنا ثلاثة موارد في البداية كنا خارجة زين الفارق بينهم هني الآن المصنف وش قال؟ قال لو أنا استأجرتك لتصلي عني ألا يفترض أني أنا المستأجر تعود علي منفعة الإجارة؟ عدل لو لا أنت لما استأجرتك أنا تصلي عني صلاة الظهر يوم الخميس تاريخ مثلا 9 جمادى الثاني سنة 37 أنا الآن صلاة الظهر راح تسقط عني زين فبالتالي وين المنفعة؟ أحسن هذه الآن الأولى طيب الآن نجي لكلام الشيخ الأنصاري المنقول الشيخ الأنصاري وش يقول؟ يقول بأن الله عز وجل عندما جعل تكليفا على شخص ملك وقت أداء التكليف فصار مقدار أداء التكليف مملوكا لله عز وجل لا يجوز لك أن تتصرف فيه أقرب لكم أنا بمثال أنا ما أعطيتوني مجال بس أعطوني مجال بس أنا بأجيبه لأني أنا ملتفت سبحان الله إلى وجود شبهة اللبس زين إحنا عندنا بحث في الأصول نسميه بحث الترتب شنو بحث الترتب بحث الترتب طولية في الحقيقة بين تكليفين عندنا زيد يا شيخ باقر أنا زيد دخل المسجد وجد في المسجد نجاسة. أنتوا قرأتوا في الفقه أن تطهير المسجد من النجاسة وجوب فوري، وفي نفس الوقت عندنا وجوب الصلاة. طيب زين، الآن عنده وجوبان ليس متزاحم، الآن عنده تطهير المسجد من النجاسة وعنده وجوب الصلاة. طيب هذا الآن مورد تزاحم، لا يستطيع إلا امتثال واحد منهما. طيب زين، الآن لو أعرض فلم يقم بتطهير المسجد من النجاسة وصلى، هل يبنى على صحة صلاته أم يبنى على فسادها؟ هني ما في تفصيل، في عندنا واحد، يا أما باطلة يا أما صحيحة، هو رأيان ليس لهما ثالث. من بنى على الترتب قال بصحة الصلاة، وهذا ابتدأ من زمان المحقق النائيني. ومن بنى على عدم الترتب آخ قال بعدم صحة الصلاة. من بنى على الترتب قال هناك تكليفان، تكليف طولي وهو الصلاة، وتكليف فعلي منجز وهو التطهير. دعبوا عنا إلى تذكر الأصول معلق، ما في فعلية لأنه إيش؟ معلق على امتثال التطهير. قرينا احنا في الأصول إذا تذكروا أن الامتثال أو أن سقوط التكليف يا سيد حسين يحصل بالإتيان والعصيان، وبالتالي بناء على هذا بمجرد عصيان التطهير يتحول المعلق إلى فعلي، ولذلك قالوا لأن المقام مقام شنو؟ تمجيد، فلو أتى صحة الصلاة. طيب تقريبا تقريبا هذا مثال تقريبا، احنا هالشكل نريد نقول. الآن شيري يقول الشيخ الأنصاري، يقول أن الله عز وجل عندما وجه الوجوب بالصلاة كم تحتاج الصلاة يا شيخ علي؟ 5 دقائق. هذه 5 دقائق صارت ملكا لله سبحانه وتعالى. زين، لو تركت الوجوب، إذن الملكية معلقة على الإتيان بالصلاة، لو تركت الصلاة رجعت انفكت الملكية أو ما انفكت الملكية؟ فهني هل يمكن تنتقل لشيء آخر أو لا تنتقل؟ طبعا قلت أنا مثال الترتب للتقريب، مثال مو مرتبط مع الكلام، سبغى أجيب أنا التقريب الطولي وما شابه. فهني لو تركت أنا الوجوب ما صلي، هل حق لي أني أنا أتصرف في 5 دقائق هذه أروح أأجرها إلى شخص آخر أو ما يحق؟ هذا كل الكلام. زين، فالشيخ الأنصاري يقول دي ملك الله، صليت ما صليت هذه ملك لله عز وجل. الوقت زين، بينما في الصورة الثانية أو في المورد الثاني ما نتكلم عن الوقت، أو في المورد الأول عفوا ما نتكلم عن الوقت، احنا نتكلم أساسا نفس الفعل يعود بمنفعة أو لا يعود بمنفعة. فما أنا شايف أنا نقطة الالتقاء. يلا يا سيد حسين احنا نشرح الإشكال. فرما فضل
العبارة اللي يقول إذا كان الشيء واجبا هنا من الصلاة أمر آخر مثلا،
اختاروا اللي تبغوا تختاروا، صوم، حج، مع أن الحج قلنا لا. زين، صوم مثلا، صوم شهر رمضان المبارك
أنه واجب علي لطاعة الخارج يعني اللي هو طيب. الصوم، فأنا ما يجوز لي أن أجر هذا، أستأجر شخص ليقوم بالصوم لأن الصوم مو
لك
حتى أنا
أستأجر شخصيا. لا، مو صحيح الكلام. شوف حبيبي، ما يجوز لي أن أجر أحد يصوم عني لأن الإجارة لن تعود بالمنفعة علي، لأني ملزم بعد ذلك أن أصوم، ولو لم أصوم يا سيد حسين استحقيت العقاب والمؤاخذة لو لا. زين، فبالتالي لا منفعة. كل النكتة في المورد الأول أن واحدا من الدواعي التي يعقد عقد الإجارة من أجلها أن تعود منفعة على المؤجر والمستأجر، فإذا الآن التزمت بصلاة الواجب وذلك ذكرت لكم أن الواجب الكفائي بس الظهر الوقت يتأخر فتتعبوا يمكن زين فتصيروا مرهقين ذكرت الواجب الكفائي ما فرقت بين الواجب الكفائي والواجب العيني في الواجب الكفائي سقوط التكليف فتعود علي المنفعة الآن لما مات ولدي بطة وأنا جيت استأجرت أبو جعفر ليقوم بتجهيزه من الألف إلى الياء طبيعي أن قيام أبو جعفر بالتجهيز راح يعود بالمنفعة علي أنا ما راح أكون ملزم سبحان الله كنت راح أعبر تعبير وامتنعت حتى دفعا للتشويش أيضا زين طبعا هذا بناء على أن تجهيز الميت اللي ما عبرته بناء على أن تجهيز الميت من الواجبات الكفائية وإلا بناء على مقتضى التحقيق من أن تجهيز الميت واجب على الولي وليس واجبا كفائيا أيضا يجري في نفس الكلام أنه لا منفعة نفس الكلام نعم بلحاظ أنه لو قام به البعض لم أكن ملزما لأنه يتحقق الطبيعي لأي فرد من أفراده كفى ولا فرد علي زين هنيك ناظر لدى الشيء محل كلامنا لا ما هو ناظر متفقين أن هناك منفعة مترتبة لكن ده الوقت يقول ما متعلق أصلا ما إليه علاقة علي هذا مورد أو هذا الأمر الأول وجوابه الأمر الثاني والأمر الثالث يأتي والحمد لله تأملوا أنتم في الكلام إذا كان بياني قاصر إذا كان في تشويش يحتاج إلى مزيد إيضاح أو بيان ماكو مشكلة أعيده في الجلسة القادمة والحمد لله.